أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنهم تعرضوا في هذه المسألة إلى كلام للشيخ الأنصاري، نقلنا عبارة الشيخ الأنصاري في الدرس السابق. الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس ذكر هذه العبارة التي نقلناها عنه بعد أن نقل عن المحقق القمي صاحب الغنائم، أو في كتابه الغنائم، صاحب القوانين في كتابه الغنائم، هذه العبارة. ثم ذكر العبارة التي نقلناها عنه الدرس السابق. العبارة للمحقق القمي هي: قال الظاهر أن تتميم رأس المال لمن احتاج إليه من المعاش من المؤنة، تتميم رأس المال في مورد الاحتياج من الشناء من المؤنة. الشيخ جبال يعني
تعدي أكثر من العبارة السابقة، قال والظاهر عدم اشتراط التمكن من تحصيل الربح من حدود فاعل ممكن ان يبين من راس المال، باعتبار ان المنمي يشترط ان يكون الربح الحاصل منه فعلي في هذه السنه، بل هو يكون من المنمي راس المال حتى اذا كان الربح الحاصل منه وين من الانتفاع الحاصل منه في سنين قادمه واستعمله. فهموا من كلام الشيخ الأنصاري، من كلام المحقق القمي، تفصيل بين الاحتياج وشنو وعدم تفصيل من الاحتياج، واحد التفصيلات السابقة متقدمة السابقة، يعني معنى يفصل الاحتياج أن قراءة سوى فصل بين الاحتياج فلا يجب الخمس في رأس المال، بين عدم الاحتياج فيجب الخمس في رأس المال، خصوصا وأن له عبارة نقلت عنه في الغنائم يصرح فيها بعدم وجوب الخمس، يصرح فيها بوجوب الخمس في رأس المال، فجمع بين تلك العبارة وهذه العبارة، وأنها من العبارة التي يصرح فيها بوجوب الخمس على عدم الاحتياج، ونحن هذه العبارة على شنو؟ على الاحتياج، خصوصا يصرح عنها بالاحتياج. هذا المحقق. الشيخ الأنصاري من سكوته وعدم تعليقه على 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 التفصيل الذي ذهب إلى المحقق القومي،
بل ومن تعديه في كون رأس المال من المؤنة ولا يجب فيه الخمس إلا هذا المورد، وهو شنو؟ هو ما إذا لم يكن الربح الحاصل من رأس المال بالفعل، حتى إذا كان الربح الحاصل منه شنو في سنين قادمة. فهم من هذا ذهابه أيضا إمن إلى التفصيل، ذهابه أيضا إمن إلى التفصيل، لكن مع هذا التعدي، مع التعدي لا إذا ما إذا ما إذا لم يكن الحاصل الربح الحاصل من رأس المال في تلك السنة، بل يكفي أن يكون الربح الحاصل في سنين قادمة. هذا التعدي هو اللي بنتكلم عنه، المهم جدا هذا في تصوري. هذا التعدي اعترض عليه الكل تقريبا اعترضوا عليه، يعني من تعرض الى كلامه اعترضوا عليه بانه التعدي غير واضح. حتى اذا سلمنا سقوط الخمس فيما لو حصل الربح من رأس المال بالفعل، حتى إذا تنزلنا عن كلامنا السابق مثلا وقلنا بسقوط الخمس فيما إذا حصل الربح من رأس المال في تلك السنة، وقلنا بأن هذا مؤنث، صرف المؤنث يصدق، ماكو فرق بين الصرف الاستهلاكي والصرف الاستثماري، ومؤنث ويسقط الخمس. وحتى إذا التزمنا بذلك نلتزم بذلك فيما لو حصل الربح من رأس المال في تلك السنة. أما التعدي إلى رأس المال الذي لا يحصل منه الربح في تلك السنة بل في السنين القادمة هذا غير واضح بل ممنوع. لماذا؟ قالوا لأن ما يستثنى من الخمس هو مؤنة سنة الربح، هذا هو الذي يستثنى من الخمس، مؤنة سنة الربح مو مؤنة سنة الآتية، مؤنة سنة الربح هذا هو الذي يستثنى من الخمس، ولا دليل على استثناء مؤنة السنين القادمة من ربح هذه السنة، من ربح هذه السنة. بعبارة أخرى أن ربح كل سنة يستثنى منها مؤنة تلك السنة، وكلام الشيخ الأنصاري معناه أن نستثني من ربح هذه السنة مؤنة مؤنة سنين قادمة، مؤنة السنة القادمة والسنين القادمة، وهذا لا دليل عليه. ولذا التعدي لا يكون تام حتى إذا سلمنا ماذا؟ سقوط الخمس وعدم وجود الخمس في الصرف الاستثماري، لكن بشرط أن يكون الربح ربح ماذا؟ في تلك السنة، فيستثني ما يصرفه على المؤمن في تلك السنة واضح من الأرباح، يستثني من الخمس لا يجب فيها الخمس، لكن شنو؟ يروح في تلك السنة ويصرف على مؤنته من تلك الأرباح، هذا يستثنى بناء على التعميم للربح للصرف الاستثماري. هذا في الحقيقة مسألة مهمة جدا. هذا الكلام معناه أنه لا يكفي في الاستثناء كون الصرف في سنة الربح، مطلب شوية دقيقة، ما يكفي في الاستثناء كون الصرف في سنة الربح وكونه صرفا في المؤنة، هذا ما يكفي، بل لابد من إضافة من اشتراط شيء أزيد من هذا، وهو أن يكون المؤنة المصروف عليها من الربح هي مؤنة سنة الربح، واضح؟ أفادنا ثلاثة أمور، أكو أن يكون الصرف في سنة الربح، هذه مسألة تصرف لا تصرف في سنة الربح، تصرف في سنة الربح، هاي واحد. الأمر الثاني أن يكون صرف على المؤنة، مو صرف على ما زاد على شنو؟ على المؤنة، تفكهان، هذا ما يكفي. فإذا أولا يجب أن يكون الصرف في سنة الربح، ثانيا يجب أن يكون الصرف على المؤنة. أكو شيء ثالث، وهي أن تكون المؤنة المصروف عليها من الربح في سنة الربح أن تكون مؤنة تلك السنة لا مؤنة السنين شنو قادمة. هذا كلام اعتراضهم على الشيخ الأنصار معناه أنه لا يشترطون أن تكون، معناه أنه يشترطون أن تكون المؤنة المصروف عليها من الربح أن تكون مؤنة تلك السنة، تكون شروط ثلاثة، هذه الشروط الثلاثة ما متحققة بما يقول الشيخ الأنصاري. ليش؟ لأن الصرف على المؤنة صحيح، هذا صرف على مؤنته، والصرف في سنة الربح، واشترى الأشجار والأبقار والأغنام، وين اشتراها؟ اشتراها من أرباح، يعني صرف ماذا في المؤنة؟ في الصرف في سنة الربح، وهذا من شو اشتراها؟ تاريخ الشراء، تاريخ هذا في سنة تبعه، لكن المعنى المصروف عليها من الربح مو من نتائج السنة. وهذا فإذا هو صرف على المعنى، والصرف في سنة الربح، لكن المعنى المصروف عليها هو مؤنة السنين القادمة مو مؤنة هاي السنة. وأما إذا قلنا في الاستثناء يكفي في الاستثناء الأمر الأول والثاني. المهم في الاستثناء أن يصرف على المعنى مو أكثر، واحد. وهذا وثانيا أن يكون الصرف في سنة الربح، يصرف على سنة الربح. ثم المعنى أن يصرف في سنة الربح لكن على مؤنة شنو؟ سنة قادمة. إذا قلنا بذلك حينئذ ما ذكره الشيخ الأنصاري يكون على قاعدة، لأن هذا صرف على المؤنة، لأنه في بعض السنين هو شنو؟ هو مؤنة له، لأنه صرف على المؤنة. وهذا صرف على المعنى، والصرف في سنة الربح، لكن المعنى ليست معنى هذه السنة وإنما معنى السنين شنو قادمة. فإذا قلنا بكفاية تحقق الأمرين الأول والثاني في الاستثناء، هنا يصح الاستثناء كما يقول الشيخ الأنصاري. وهذه مسألة مهمة، لأنه تترتب عليها بعض المسائل محل الابتلاء، محل الابتلاء. واحدة منها مات الحاج، سجل واحد على الحاج، لكن شو وقت يقول يسمحون على الحاج بعد سنين؟ يسجل على سيارة، على أي شيء آخر، فيدفع من أرباحه الآن يدفع، لكن شو وقت يقول سيارة؟ بعد سنين. طبعا مع افتراض ان السيارة في وقتها مؤنة له، مع هذا الافتراض، مع هذا الافتراض مؤنة له، هذا يترتب على تحقيق هذه المسألة، لانه هذا صرف على المؤنة، على المؤنة، ما صرف ازيد من ماذا؟ ازيد من مؤنة الربح، ما صرف ازيد من المؤنة، صرف على ما هو مؤنة له، والصرف في سنة الربح، لكن من المؤنة المصروف عليها من الربح اللي هي مؤنة من السنة السابقة، مؤنة السنة آتية، مو هاي المؤنة، مو هذه السنة. واضح؟ فحينئذ تحقيق هاي المسألة وهي مهمة، يؤثر انه اذا قلنا يعني بعدم اشتراط أن تكون المؤنة مؤنة سنة الربح، بل يجوز له أن يصرف في سنة الربح على مطلق المؤنة أي مؤنة كانت، ما دام هذا مؤنة ولو في السنة القادمة يجوز له أن يصرف من الآن عليها. وهذا مستثنى يكون من أدلة الخمس، حينئذ في هذه الموارد نقدر نحكم بماذا؟ بعدم وجود الخمس على ما صرفه، خلافا طبعا للفتوى شنو المعروف في هذا اليوم يجب الخمس، مو الفتوى المعروفة انه يجب الخمس، فلوس الحاجة فلوس ماتت اموال مرت عليها سنة ولم تصرف في المؤنة، يعني مقصود المؤنة لا مؤنة، مؤنة سنة الرجل لم تصرف في المؤنة، يعني مؤنة سنة الرجل ولا هي صرفت في المؤنة لكن شنو بعد سنين آتية. فيقولون بعد وجوب الخمس، وهكذا المال اللي يضعه ليشتري سيارة أو أي شيء آخر، هذا أيضا يجب فيه ماذا؟ الخمس، بينما يمكن أن نلتزم بعدم وجود الخمس فيه بناء على هذا الفعل. فالمسألة مهمة جدا. زين، اللي أريد أقوله هو هذا، أنه بناء على صدق المؤنة في محل الكلام، وصدق الصرف في المؤنة على الصرف الاستثماري، بناء على هذا كما هو ظاهر الشيخ الأنصاري تبعا لصاحب الغنائم، ولو في حالة الاحتياج ساخن فضلا، بناء على صدق المونة وصدق الصرف المونة على الصرف الاستثماري، التعدي واضح اللي ذكره الشيخ الأنصاري إلى رأس المال الذي لا يكون ربحه حاصل في تلك السنة بل في السنين القادمة، هذا التعدي غير بعيد طبعا بناء على أن المسألة لم تحقق، بناء نحن لا نستبعد هذا المعنى أن لا يشترط في المؤنة المصروف عليها في سنة الربع أن تكون مؤنة تلك السنة، بناء على هذا التعدي يكون في محله. بالضبط كما لو كانت الأرباح أرباح حاصلة من رأس المال في تلك السنة في تلك السنة. واضح. نعم هناك إشكال في أصل المطلب تقدم سابقا، وهو إشكال في أصل صدق المؤنة والصرف المؤنة على الصرف الاستثماري قبل اللي أشرنا إلى سابقا، أصل هذا المطلب هو محل إشكال، لكن لو بنينا على صدق الصرف المؤنة في محل الكلام حينئذ لا نقتصر على خصوص ما إذا كان ربح الحاصل من رأس المال حاصلا في تلك السنة، بل حتى إذا كان حاصل في السنين القادمة يمكن تعميم الحكم بالسقوط الخمس وبالاستثناء له. أكثر من هذا نقدر نقول، أكثر من هذا هو أنه قد يمكن أن يدعى بأن هناك فارق أصلا بين محل الكلام وبين الأمثلة اللي ذكر الشيخ الأنصاري، بين محل الكلام وبين الأمثلة اللي ذكر الشيخ الأنصاري. محل الكلام شنو هو؟ صرف الاستثمار، جعل الأرباح رأس مال في التجارة ينتفع من ماذا؟ من أرباحها، من أرباح رأس المال، ويصرفها على المال. وبين الأمثلة اللي ذكر الشيخ الأنصاري من شراء الأشجار لورثها أو إناث الأنعام للاستفادة والانتفاع بنتاجها الذي سيحصل في السنين السابقة، أقول يمكن أن يقال بأن هناك فرق بينهما، بمعنى أنه يمكن أن نلتزم بسقوط الخمسي في الأمثلة اللي ذكرها الشيخ الأنصاري حتى إذا قلنا بعدم صدق الصرف المؤنة على الصرف الاستثماري. واضح اللي أقوله؟ قبل هذا قلنا أنه لو تنزلنا وقلنا بصدق الصرف الاستثماري على محل الكلام فنقدر نتعدى، الآن نقول لا نقدر نتعدى ونثبت سقوط الخمس فيما ذكره الشيخ الأنصاري في الأمثلة حتى إذا قلنا بماذا؟ حتى إذا قلنا بماذا؟ بعدم صدق الصرف في محل الكلام، في يعني في تقابل أرباح رأس مال للتجارة. لماذا؟ للفرق بين المثالين، للفرق بين المثالين. شلون الفرق؟ فرق أن هذا الأمثل اللي ذكرها الشيخ الأنصاري تدخل في النحو الثاني من الصرف، تدخل في النحو الثاني من الصرف، واحنا قلنا ان الصرف على ثلاث انحاء، صرف استهلاكي مباشر وصرف شنو يعني بمعنى الانتفاع، وهذا مما يشتريه من الارباح من منافعه الطبيعيه، فالاشجار اذا اشتراها من ارباحه، اناث الخيل اذا اشتراها من ارباحه، خب كيف ينتفع بها؟ مفروض المثال أن ينتفع بها، لماذا ينتفع بها؟ ينتفع بها من منافعها الطبيعية. واضح؟ فإذا كان هذا صرفا في المعنى حينئذ يكون حال حال ما إذا انتفع بها من منافعها الطبيعية في تلك السنة في تلك السنة، كما لو انتفع بها من منافعها في تلك السنة. لهذا الأشكال في هذا في استثناء في صدق المؤنة على الأبقار، صدق المؤنة على الأشجار، شجرة اشتراها من أرباح زرعها وينتفع بها بعد شهرين لكن خلال السنة. هذا يصدق عليه المعنى ويصدق عليه الصرف ماذا في المعنى موشي، ويستثنى ويسقط الخمس عنها لأنها معنى. نفس الكلام نقوله فيما لو كان الانتفاع بها بعد شنو؟ بعد السنة الخمسية، لأن الانتفاع بهذه الأمور هو يكون بهذه الطريقة. انتفاع بهذه الأمور يكون بماذا؟ بالانتفاع بمناسبها الطبيعية. فنفس شراء هذا الشيء هو يصدق عليه أنه شنو؟ معنى وصرف في المعنى، والانتفاع بمنافعها الطبيعية هذا مستثنى سواء كان في سنة الربع أو كان ماذا بعد سنة الربع. أي فرق بينهما؟ واضح اللي أقوله؟ أقول بأن هذا لا يدخل في محل الكلام ولا يرد عليه الإشكال الذي أوردناه على النحو الثالث للفرق الواضح بينهما. الإشكال الذي أوردناه كان على النحو الثالث. النحو الثالث هو عبارة عن الاستفادة من الأرباح بجعلها رأس مال للتجارة والانتفاع بمردودها المالي. بمردودها المالي، المالي مو الاستفادة والانتفاع بالمنافع الطبيعية لهذا الشيء الذي يشتريه من الأرباح. فإن هذا يدخل في القسم شنو؟ ثاني. هذا يدخل في القسم الثاني. إذا يصدق الصرف في المعنى، وهذا إذا صدق الصرف في المعنى وتعدينا وقلنا بأنه أي فرق بين أن يصرف على المعنى في سنة الربح أو يصرف على المعنى في السنة القادمة؟ المهم أن يكون الصرف في سنة الربح. هذا صرف في سنة الربح، لأنه بمجرد أن يشتري البقرة لكي ينتفع بها مو لكي يتاجر بها. أكو فرق بينهما. يشتري البقرة لكي ينتفع بلبنها ويسد احتياجاته من منافعها الطبيعية، حين يصدق الصرف في ماذا؟ في المعنى. فإذا قلنا أنه لا يشرط أن يكون الصرف للمعنى في سنة الربح، بل يصح أن يكون الصرف في سنة الربح لكن للمعنى في السنة القادمة، حينئذ نلتزم بسقوط الخمس. واضح؟ الإشكال اللي أوردناه على النحو الثالث ما يرد هنا، وهذا هو الفرق بين محل الكلام وبين الأمثلة اللي يذكرها الشيخ الأنصاري. على كل حال أصل المسألة قلنا تحقيقها لابد منه، ولعله تأتي في المسائل القادمة مسألة. هذه المسألة مسألة أنه لو صرف من أرباحه على ما لا ينتفع به إلا ماذا؟ إلا في السنين القادمة. هذا عنده استثناء ولا يستثناء؟ نقطة البحث هي اللي أشرنا إليها، وما نقدر نجزم بشيء إلا بمراجعة ماذا؟ يعني التأمل في مسألة أدلة الاستثناء، أنه ماذا يفهم من أدلة الاستثناء؟ هل يفهم اشتراط أن يكون تكون المعنى المصروف عليها في سنة الربع أو لا؟ لا يشترط ذلك، وإنما المهم أن يكون الصرف في سنة الربع. زين، أعتقد يجي الحديث عنها في مسألة قادمة إن شاء الله نتحدث عنها. على كل حال الحاصل أنه يمكن الالتزام بسقوط الخمس في الأمثلة المذكورة في كلام الشيخ الأنصاري إذا التزمنا بالتعدي المشار إليه. إذا التزمنا بالتعدي يمكن الالتزام بسقوط الخمس في هذه الأمثلة لصدق المعنى على الأشجار والأنعام التي يشتريها من أرباحه، وصدق الصرف في المعنى على الاستفادة من منافعها لسد احتياجاته المعاشية، بخلاف الاستثمار أي اتخاذ الأرباح رأس مال في التجارة للاستفادة من مردودها المالي على المعنى، حيث استشكلنا في صدق الصرف على المعنى على ذلك. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. نقرأ المسألة حتى ندخل في المسألة التي بعدها، مسألة 59. قال الأحوط إخراج إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه. إذا كان من أرباح مكاسبه، وهذا هو الصحيح، أما بنحو فتوى وأما بنحو احتياط. الاحتياط على كل حال قطعا في محل. فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو استفاد مقدارا وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتجر به، يجب إخراج خمسه على الأحواط. يجب إخراج خمسه على الأحواط. هذه المسألة التاسعة والخمسون. المسألة الستون مسألة مهمة يتعرض فيها السيد الماتن إلى تحديد رأس السنة، سنة المعنى من أين تبدأ، من أين تبدأ سنة المعنى. وهذا مهم جدا، لأنه سنة المعنى حينما تبدأ يعني يجوز له أن يصرف على مؤنته. فإذا اختلف الرأي في ابتداء سنة المعنى تظهر لذلك ثمرة عملية خارجية بالنسبة إلى المكلف. المسألة يقول فيها هكذا: مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها، مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع في الاكتساب في من شغله التكسب، وأما من لم يكن مكتسبا وحصل له فائدة اتفاقا فمن حين حصول الفائدة. في هذه العبارة السيد الماتن يشير إلى الرأي اللي يتبناه هو وتبع فيه جماعة من الفقهاء، والمعروف أن الرأي ينسب عادة للشهيد الأول في الدروس، وهو التفصيل. هذا الرأي الأول التفصيل، بينما إذا كان الفوائد حاصلة عن طريق التكسب، إن كان يتكسب في عمل فهذا مبدأ سنته هو حين الشروع في التكسب. حين الشروع في التكسب هذا هو مبدأ سنته. طبعا يترتب على ذلك أن المعنى الحاصلة بعد الشروع في التكسب ولو قل ظهور الربح يمكن استثناءها من أربع تلك السنة، واضح. وأيضا يترتب على ذلك أن نهاية السنة تنتهي بماذا؟ بمضي 12 شهرا. على ماذا؟ على وقت الشروع في التكسب. هذا رأي. الرأي الثاني اللي التزم بالجملة أيضا من الفقهاء، وإن كان قالوا بأنه ليس هو المشهور بين المتأخرين، هو لا، أن السنة مبدأ السنة هو ظهور الربح مطلقا بلا تفصيل، من دون فرق بين الكاسب وبين ماذا وبين غيره. حينما يظهر الربح هذا هو أول سنة المعنى، حين ظهور الربح. حتى الكاسب يشرع في تاريخ ويظهر في تاريخ آخر، سنة تبدأ من حين ظهور الربح، من حين ظهور الفائدة. طبعا بين القولين تظهر الثمرة في التاريخ الواقع، بين في حالة التكسب، طبعا في التاريخ الواقع بين الشروع في التكسب وبين ظهور الربح. على الرأي الأول يمكن ماذا؟ استثناء هذه المؤنة الحاصلة في هذه الفترة من الربح، من ربح السنة. أما بناء على الرأي الثاني فلا يجوز استثناءها من الربح الحاصل شنو بعدها. طبعا بشكل عام هاي المسألة تتداخل مع مسألة تقدمت، وهي مسألة أنه هل لكل ربح سنة تخصه أو لا، أن هناك سنة المال لمجموع الأرباح الحاصلة في السنة، موشي اللي هي السنة المجموعية سميناها السنة الجعلية، أو لا أنه هناك سنين انحلالية حقيقية لكل ماذا، لكل ربح. أكو تداخل بين المسألتين. هذا ما سيأتي البعض عنه إن شاء الله في الدرس القادم، لأنه بعد وقت أعتقد ما هو جوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هناك آيتان في القرآن الكريم لا يفصل بينهما إلا آية واحدة في سورة يوسف على نبينا وعليه السلام، تشيران إلى مطلب مهم جدا. الآية الأولى تقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أكثر الناس حتى مع حرصك وإرادتك أن يكونوا مؤمنين هم ليسوا مؤمنين، فليس من شأن أكثر الناس أن يكونوا مؤمنين. السر واضح، السر يتلخص في حب الدنيا والانكباب على الدنيا، اهتمام بالدنيا، يكون الشاغل الأكبر للإنسان هو الدنيا، هذا يبعد الإنسان عن الإيمان. إذن هاي حقيقة، أكثر الناس ليسوا مؤمنين، حتى مع حرصك على أن يكونوا مؤمنين هم ليسوا مؤمنين، هذه حقيقة. بلا فاصل آية واحدة إذا ما مشتبه أو آيتين، تجي آية أخرى تقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني هذه القلة من الناس التي آمنت أول مرة مع أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، خرج الأكثرية، هاي الأقلية التي تؤمن بالله أيضا هي لا تؤمن بالله إلا وهم متلبسون بالشرك، أي وهم مؤمنون هاي حالية، مو جملة حالية، يعني وحال كونهم شنو؟ هو يؤمن بالله لكن هو حال كونه مشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، واضح أن أكثرهم يعني أكثر تلك الفئة التي آمنت بالله، آمنت الفئة التي آمنت، هؤلاء أيضا هم لا يؤمنون، أكثرهم إلا وهم مشركون. إذن ماذا يبقى من يحمل الإيمان الصحيح الذي لا يتلبس بالشرك والذي يكون خالي من الشرك؟ يكون صفوة، يكون أقلية الأقلية، هاي الآية. هاتان الآيتان أولا يستفاد منها في المعنى، يستفاد منها مطلب مهم، هذا المطلب نسمعه كثيرا في هذه الأيام، هذه مسألة الأكثرية، الأكثرية اللي هي الآن يعني هناك نظم قائمة ماذا عليها في انتخابات وتعيين الولاة، تعيين الكذا إلى آخره من الأمور، هذه ليس لها أساس شرعي. أكثرية بنظر القرآن ليس لها، ليس لها خصوصية، ما لها خصوصية، يعني لا يمكن أن نستمد الرأي الصحيح أو الاتجاه الصحيح أو الكذا الصحيح مين من كون أكثر الناس يريدون هذا، مو ميزان شرعي. أكثر الناس يريدون هذا الشيء مو معنى أن هذا هو شنو هو الصحيح، بل بالعكس، القرآن بالله مو أكثرية الناس لا تريد الإيمان. هذا من السياق وراء هذه الأمور التي يروج لها عادة في النظم الديمقراطية وغيرها، هذا مسألة خطيرة جدا نحن كنا ننتبه لها. هناك سياق كبير خصوص في من مارس هذه النظم، وأقصد بالذكر في إيران بالخصوص، انساقوا يعني بعضهم طبعا انساقوا وراء ذلك إلى درجة بحيث أصبحوا ينظرون، وهذا ما شفته وقرأته لأن الميزان في تمييز الصحيح عن الخطأ هو رأي الأكثرية، ما تراه الأكثرية هو الصحيح، وما ترفضه الأكثرية هو شنو؟ هو أصلا هو الميزان في التمييز بين ما هو صحيح وبين ما هو خطأ. مو فقط نستخدم الأكثرية لأفضل مجالس بلدية، مجالس كذا، مجالس كذا، نستخدمها في هذا المجال، لا، صار ميزان للتمييز بين الحق والباطل هو رأي الأكثرية. الميزان التمييز بين الحق والباطل هو رأي الأكثرية، ما تراه الأكثرية هو يكون حقا. يعني كن جرد أنفسنا عن كل ما نعتقد وعن كل مبادئنا وعن كل كذا، ونساق وراء هذا الاتجاه ونقول أن ما تراه الأكثرية هو شنو؟ هو الحق. وحينئذ الحق سيكون مختلفا ومتعددا باختلاف ما تراه هذا الأكثرية. فالدن سياق عجيب صار في هذا، إلى أن اصطدموا بالواقع الخارجي وبدأوا يتراجعون قليلا قليلا، بدأ التراجع لأنه اصطدموا مع واقع، واقع يختلف تماما عن هذا. لا رأي الأكثرية هو اللي يكون ميزان التمييز بين الصواب وغير الصواب، بين الحق والباطل، ولا هو ميزان في انتخاب الأصلح وانتخاب غير الأصلح إلى آخره. القرآن هذا القرآن يقرر هذه الحقيقة، مو فقط في هذه الآيات، كثير من الآيات اللي تنعى على الأكثرية اتجاهها وأنهم لا يعقلون، لا يفهمون، لا يفقهون، لا 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 إلى آخره، وهو أكثر من أن يحصى. أكثرية ليس ميزان، وإذا صار لنا نحن ننظر لذلك ونلتزم بذلك على مستوى نظري وعلى مستوى عملي، معناه أنه بعد نخرج عن الحدود اللي رسمها لنا الإسلام وجاء بها الدين. الدين لا يريد ذلك. الدين وشكل الحكومة وشكل الأمور التي تحكم الناس هذه أمور تنزل من السماء. الله سبحانه وتعالى هو خالق البشر، هو الذي يعلم ما هو ما فيه صلاحهم وما فيه فسادهم، هو نظر وهو وضع قوانين وتشريعات هذه يجب العمل بها. نحن نؤمن بذلك، رضي الأكثرية أو شنو أو لم يرضي الأكثرية. ما يصير نتلاعب بالتشريعات الإلهية السماوية التي نؤمن بها ودل عليها الدليل لأجل أن الأكثرية ترفضها ولا تريدها. ليس المقصود من أنه دل عليها الدليل هي خصوص التشريعات القطعية الواضحة التي لا يمكن ماذا لا يعتريها الشك، ليس هذا هو المقصود. المقصود كل ما قامت عليه الحجة، احنا أمرنا بذلك، أمرنا بأن نأخذ بكل ما قامت عليه الحجة. إذا قامت الحجة على تشريع من التشريعات أنا ليس مضرة، لأن هذا لا يلائم الأكثرية وأن الأكثرية ترفضه. هذا الانسياق مع هذا الاتجاه خطير جدا، ويؤدي إلى أمور لا يحمد عقباها في الحقيقة. هذا مطلب يستفاد من هذه الآية وغيرها من الآيات. المطلب الآخر مسألة الإيمان، أن الإيمان ليس بالأمر السهل الذي يتصوره الإنسان ويدعيه كل أحد الإيمان ليس أمرا سهلا. الإيمان لا يكون إلا عند الخلص من الناس وعند الخلص من أصحاب الكمالات المطلقة، لا يكون إلا عند هؤلاء. طبعا المقصود من الإيمان إيمان الذي يريده الله سبحانه وتعالى، يريده الله سبحانه وتعالى. الوقت انتهى، إذا أكو مجال في الأسبوع القادم نكمل الحديث. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.